يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمداً حمداً والشكر له شكراً شكراً، أحمده سبحانه على جزيل فضله وعظيم إنعامه، وأصلي وأسلم على حبيبنا وقدوتنا وإمامنا نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى أزواجه وآله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. معاشر المشاهدين والمشاهدات متابعي هذه القناة المباركة، كنا قد تحدثنا بالأمس عن الجزء الثالث من كتاب الله عز وجل، وأعتذر إليكم أننا لا نستطيع أحياناً أن نحصي، يعني حتى بس نستطيع أن نصف موضوعات هذا الجزء لعظمته ولطوله أحياناً ولتنوع آياته ولعظمة تلك المواضيع التي يتحدث عنها رب العالمين جل وعلا. ولذا ربما لم نستطع بالأمس أن نتحدث عن سورة آل عمران، لكننا ما زلنا في هذه السورة لأنها سورة طويلة قد تقارب يعني سورة البقرة إلا قليلا. سورة البقرة، سورة آل عمران، والتي تليها اليوم إن شاء الله سورة النساء، كلها سور مدنية، وهي من السور الطوال التي جاء فيها بعض الفضائل وبعض الأحاديث كما مر معنا بالأمس. هذه السورة، سورة آل عمران، أسهب الله عز وجل في الحديث عن أهل الكتاب فيها. أما سورة البقرة فأفاض الحديث عن اليهود وعن بني إسرائيل، أما في سورة أما أهل الإيمان فأفاض في ذكرهم في هذه السورة وفي سورة البقرة وفي سورة الفاتحة. أبرز القصص في سورة آل عمران هي قصة ولادة مريم بنت عمران عليها السلام، التي سميت سورة آل عمران عليها، ولذا كانت هذه السورة تستحق أن يعني يفاض في ذكرها أو أن نستفيض في ذكرها، لأنها قصة عجيبة. ولدت هذه المرأة يعني على قلة ذات اليد، وكفلها بعد ذلك زكريا، ولم يكن لديه يعني ما يطعمها وما يسقيها وما يتكفل بها، لكنه كان كلما دخل عليها وجد عندها رزقا. قال الله عز وجل: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا التوكل أثمر من هذه المرأة أن تكون امرأة صالحة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أي توفيق وأي نعيم وأي بركة أن توفق تلك المرأة إلى أن تلد معجزة خالدة إلى يوم الدين، أن تلد نبيا من أنبياء الله جل في علاه وهو عيسى عليه السلام، بل أن تلده من غير ولد كما سنفيض في الحديث عنه بإذن الله تعالى في سورة مريم، فانتظرونا. انظروا من بركة وصلاح هذه المرأة أنها كانت داعية إلى الله، فلما يعني تأمل زكريا ذلكم الكلام وذلكم الإيمان وتمام اليقين بالله عز وجل، قال هنالك دعا زكريا ربه: ربي لا تذر لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. دلته هذه المرأة الصالحة على اليقين بالله عز وجل وعلى حسن التوكل به جل في علاه. ثم بدأت الآيات تستفيض وتطول في ذكر بني إسرائيل وقصتهم مع يعني إرسال الله عز وجل لعيسى عليه السلام، وقبل ذلك ولادة عيسى عليه السلام من مريم عليه السلام، حتى وصل الحديث إلى موقف تحدث الله عز وجل فيه وهو في بداية الجزء الرابع عن يعني تحريم بني إسرائيل بعض المأكولات من تلقاء أنفسهم، ولذا قال الله عز وجل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. كل الأطعمة كانت حلال إلا ما حرموه هم على أنفسهم. فبدأ الله عز وجل هذا الجزء الرابع بيعني بغرابة باستغرابهم أو باستغرابه من فعلهم وصنيعهم. قال الله عز وجل: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قل يعني هذه الأشياء التي حرمتموها على أنفسكم لم يحرمها الله عز وجل عليكم، إنما كانت من قبيل أنفسكم. بعد ذلك جاء الحديث عن خامس أركان الإسلام. قال الله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. تحدث كمقدمة رب العالمين جل وعلا عن أهمية وعظمة وبناء هذا البيت ومكة المحرمة والمكرمة، إلى أن قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وكان أمر الله تعالى بفرض الحج في السنة العاشرة على أصح الأقوال كما قرر ذلك الإمام ابن القيم. تواصل الحديث وتواصلت الآيات حتى جاءت آية عظيمة تحثنا معاشر المؤمنين على الاستمساك والاعتصام وأن نسير متماسكين وألا نتنازع فنفشل وتذهب ريحنا. قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حتى يحس العبد ويقرأ هذه الآية كيف كانت العرب تأكل بعضها البعض ويتقاتلون ويتذابحون وربما يعني يئدون حتى بعض بناتهم ونسائهم. أنتم الآن في نعمة عظيمة، فاستمسكوا بحبل الله بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تحدث قبل قليل عن الركن الخامس، وعد بعض أهل العلم شعيرة سادسة من أركان الإسلام أو ركنا سادسا من أركان الإسلام. ما هو هذا الركن؟ هو شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. طيب ما لهم يا رب؟ وأولئك هم المفلحون. إذا قال الله أولئك هم المفلحون يعني الذين سيدخلون الجنة، سيرضى عنهم، سيوفقهم، سيكونون هم أهل الإيمان والفلاح. وواصل الحديث يعني ربطا بهذا الحديث وهذه الآيات الكريمة عن أهمية الأمر بالمعروف، ووصف أن هذه الأمة هي خير الأمم. طيب بماذا يا رب كنا خير الأمم؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تذهب أذهاننا إلى جهاز رسمي أو منوط يعني حكومي أو بجهة أهلية، كلا، إنما ما يستشعره العبد وينفذه من قبيل الإيمان والاستسلام لأمر الله عز وجل. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بعد ذلك تواصل الحديث عن معركة أحد، وقبلها الحقيقة جزء كبير من الآيات ربما لا نستطيع الحديث عنه لضيق الوقت، لكن جاء الحديث والقصة التي سترد بعد ذلك عن معركة أحد وما أصاب نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام من ضعف، ويعني ما أصابهم من غلبة في تلك المعركة، كل ذلك بدافع حب الدنيا من بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم وغفر لهم، حتى يبين لنا رب العالمين ما أصاب المسلمين من الوهن ومن الاستكانة ومن يعني الأثر النفسي والجسدي، حتى شج رأس الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وكسرت رباعيته وثنيته وقتل كثير من أصحابه على رأسهم حمزة أسد الله رضوان الله تعالى على الجميع. كل ذلك حتى يستشعر العبد وهو يقرأ هذه الآيات أن الله عز وجل لم يصب أولئك العباد الصالحين رضوان الله تعالى عليهم إلا بتقصير بعضهم، حتى يحس العبد أنه مهما فعل أنه مقصر. ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. قال الله: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. يوم التقى الجمعان أي في أحد، فإن ذلك أمر قد قدره الله ورضيه وكتبه في اللوح المحفوظ. فبإذن الله، حتى إذا وقع للعبد مصيبة لا يقول: لماذا يا ربي أنا من بين سائر خلقك، لماذا يا ربي أنا أصلي وأستغفر. لا، إنه وقع بإذن الله وقدره هو جل في علاه. قال الله: فبإذن الله وليعلم المؤمنين. ليعلم من يصبر، لأن بعض الناس حينما يصاب بألم جسدي كان أو نفسي أو ابتلاء أو موت قريب أو ابن أو حدوث يعني حادث سير، يقول يعني تجده يجزع ويفزع، ربما لطم وجهه وشق جيبه، وهذه ليست من صفات أهل الإيمان أبدا، ليست من صفات أهل الإيمان. أهل الإيمان يرضون بقضاء الله تعالى ويسلمون، ولذا جعله رب العالمين ركنا من أركان الإيمان به جل في علاه. قال الله: فبإذن الله وليعلم المؤمنين. وأمر ثالث هو يعني من حكم هذه الابتلاءات وهذه المصائب: وليعلم الذين نافقوا، حتى يميز الله الخبيث من الطيب، حتى يعلم المؤمن من الصادق. يبتلي الله عز وجل العبد المؤمن حتى يرفع درجته ويكفر سيئته، وحتى يصطفيه، وحتى يميز هذا الإيمان، وحتى يصقل ذلك الخير في القلب، إلى أن تحدث سبحانه وتعالى وواصل الحديث عن آخر يعني إلى أن ذكر صفات أهل الإيمان في آخر آية أو أواخر الآيات، هي آيات عظيمة بدأت بقوله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات تدعو للتفكر والتدبر. قال عليه الصلاة والسلام: لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم كلما استيقظ من نومه قرأ هذه الآيات بعد قراءة أذكار الاستيقاظ من النوم. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لفهم كتابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.